هذه التناقضات التي تدعى والتي تفسر على أساسها وجود الحركة في الكون تتكئ على نفي مبدأ عدم التناقض كما أسلفنا. تعتقد بأن التناقض ضرورة حتمية تحتل موقع مبدأ عدم التناقض، وبينا الأسس والتوارث والوحدات التي يعتمد عليها مبدأ عدم التناقض لكي ينطبق عليه أنه تناقض بين النفي والإثبات. وبعد أن نكون قد أخذنا نظرة إجمالية عن مبدأ عدم التناقض وتعرضنا إلى الوحدات الأساسية فيه وفهمنا جوهر هذا القانون الذي يحكم الذهن البشري والعقل البشري، نريد أن نتبين أن الماركسية، أن الديالكتيك حينما يأتي بهذا المفصل وهو مفصل تناقضات التطور ويريد أن يثبت به أن التناقض ضرورة في الكون، كيف فهم هذا وكيف تعامل مع هذا المفصل وكيف فسر التناقض الذي يدعي أنه حال محل هذا؟ في الحقيقة أن الماركسية إما أن تكون لم تفهم مبدأ عدم التناقض، يعني هذه النتيجة نتوصل إليها من خلال مطالعتنا لهذه الفلسفة، نستطيع أن نتوصل إلى أن هذه المدرسة وهذا المسلك إما أنه لم يفهم هذا القانون على ما هو عليه، وهذا شيء غريب عنه. من المستبعد أن مثل هؤلاء الفلاسفة الذين طالعوا الفلسفة الإغريقية وأعضاء الفلاسفة الإسلاميين والفلسفات الغربية لن يطلعوا على حقيقة مبدأ عدم التناقض الذي يدعيه المنطق الإغريقي المنطق العقلي، أو أنهم فهموا هذا المبدأ وأدركوا الأسس التي يرتكز عليها، إلا أنهم أرادوا أن يموهوا الحقائق وأرادوا أن يقلبوا الحقائق. ونحن أسلفنا أيضا أن عدم إيمانهم بهذا المبدأ وضربهم بهذا المبدأ بهذه القوة إنما يكمن السر فيه على أساس أنهم ماذا أرادوا؟ على أساس أنهم أرادوا أن يطعنوا الحقيقة المطلقة التي يجعلها المذهب العقلي في صدر قائمة اهتمامها، الحقيقة المطلقة التي تتفق في إثباتها وفي وجودها على هذا. فإذا نحن يعني نستظهر أن هؤلاء لم يكونوا غير فاهمين لهذا المبدأ، بل هم قد فهموا هذا المبدأ إلا أنهم تعمدوا أن يتجاهلوه. تفضل. الذي يبدو أنهم قد فهموا هذا المبدأ إلا أنهم حاولوا أن يموهوا هذه الحقيقة. والآن لنأتي إلى المفردات التي اعتمد عليها الماركسيون في في هذه الإثارة التي أثاروها ضد مبدأ عدم الجمال. وقبل أن نقوم إلى هذه المفردات ونبرمج الحديث عنها بشكل متسلسل ومتناسق ومنتظم، نود أن نشير إلى حقيقة. هذه الحقيقة هي أن هناك صراعا بين الأضداد الخارجية والأضداد في داخل الشيء. هناك صراع بين الأضداد الخارجية وبين الأضداد في داخل الشيء. مبدأ عدم التناقض حينما يقول باستحالة التناقض، يعني الثاني للأول، يعني يقول أنه لا يمكن أن يجتمع النفي والإثبات في داخل الشيء بتلك الشروط التي قدمناها سابقا. وأما الصراع بين الأضداد الخارجية الموجودة في الكون فليس من التناقض بشيء. مثلا هناك صراع بين شكل الإناء الذي يتكون من الطين، أكوانية من الطين اسمها خزاب، هذه تمر بمرحلة مرحلة مرنة، مرحلة لينة، تتحكم بها قبضة الخزاف، يعني إيده يقدر يمحور هذا الإناء بأي شكل يشاء، يواخذ عتلة تدور أمامه فهو قبضته يحاول أن يغير شكل الإناء، فينشأ صراع بين قبضة الخزاف وبين هذه الكتلة الطينية الماثلة بين يديه. الكتلة الطينية تقاوم والقبضة تحاول أن تحكم الشكل الذي تريده على هذه الكتلة. إذن نشأ صراع بين هذه الكتلة وبين هذه القبضة اليدوية التي تريد أن تعطي للإناء شكل معين. هذا إذا تسموه تناقض فهذا يعني مهدل، لأن هذا أصلا هذا ما يمثل التناقض بشيء ولا يمعان التناقض أصلا. يعني هم أمثلة هم من هذا القبيل، مثلا يجيبون أمثلة أن الصراع بالخارج من أمثلته هذا الأمر، أنه أكون مقاومة بين هذه الكتلة الطينية وبين يد الخزاف فينشأ الشكل النموذجي والشكل المثالي والمطلوب من بعد هذا الصراع. إذن هذا الصراع أفرز لنا شيئا لم يكن موجودا سابقا، صراعا بين الكتلة الطينية وبين اليد. هذا النحو من الصراع هو الذي نسميه بصراع الأضداد في الخارج، صراع الأضداد في الخارج. وهذا الصراع ليس له علاقة بمبدأ عدم التناقض من قريب أو بعيد أصلاً. هذا مو مبدأ عدم التناقض، ما له أي دخل بمبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض هو نفي وإثبات يستحيل أن يجتمع، إثبات ونفي لذلك الإثبات يستحيل أن يجتمع. هذا مبدأ عدم التناقض. وين الإثبات هنا وين النفي؟ وين استحالة الاجتماع واستحالة الإثبات؟ فإذا هذا من الأصل الخارجي. أو مثلا أمواج البحار حينما تنحسر عن الساحل أو ترتطم بالساحل سوف تتآكل الحواشي الموجودة في هذا الساحل والأطراف الموجودة في هذا الساحل، فشكل الساحل سوف يتعرج ويتبلور شكله حسب الصراع الموجود بين تيارات الماء وبين مقاومة التراب والصخر الموجود في الظفر. طب هذه مقاومة وهذا نحو من الصراع، هذا صراع خارجي، هذا الصراع الخارجي أيضا لا يمس التناقض من قريب أو بعيد. بل الأكثر من هذا، أنكم حينما تريد أن تستعينوا بمثل هذا اللون من الصراعات على الرد على مبدأ عدم التناقض فإنكم تستعينوا بقول مسلم عند الخطيب، لأن نفس أرسطو يقر وجود هذه القضايا ولا يعتبرها من التناقض، بل يصرح في ذلك في بعض حديثه. يعني هو كأنه أرسطو التفت إلى أنه قد يذهب الذهن إلى أن هذا الصراع وأن هذا المبدأ بين النفي والإثبات الذي يقول باستحالة اجتماع النفي والإثبات، هذا المبدأ قد ينصرف به الذهن إلى هذه الأضداد الخارجية. انتبه أرسطو حينما يعني أشار إلى هذا القانون، انتبه أنه الذهن قد يقفز ويلتفت إلى هذه الصراعات ويشكك في نسبتها إلى مبدأ عدم التناقض أو يغفل فتنتسب هذه الصراعات بالنتيجة إلى مبدأ عدم التناقض فالتفت فأخرج هذه الصراعات خارج قوله وقال مبدأ عدم التناقض هو عبارة عن استحالة اجتماع النفي والإثبات بظروف معينة وشروط معينة وأما الصراع بين ما يتراءى لنا في الخارج من أضداد موجودة وإخراجها شيئا معينا فهذا ليس من التناقض بشيء فعزله هو يعني هو طلع خارج قوس من البداية فأنتم شنو تجون تستعينون بهذه الأمثلة لكي تردوا على مبدأ عدم التناقض في الوقت الذي يكون فيه مبدأ عدم التناقض غير ناظر إلى هذه الأمثلة من البداية هو ما ناظر إلى هذه الأمثلة من البداية هو مطلعها يعني خارج قوس فإذا يعني كما قلنا بالبداية إما أنكم لم تفهموا مبدأ عدم التناقض بهل جعلتموه يجري من النفي والإثبات في داخله وفي صميم الشيء عنه ينطلق على الأضداد الخارجية أو أنكم تغافلتم وتعمدتم على أن تقلبوا العقائد ولجأتم إلى هذه الأمثلة مع علمكم بأن أرسطو قد نص على إبعادها وإقصائها وإخراجها عن التناقض لأنه علم بأن خلطا قد يحدث مثلا في الذهن بين الصراع في داخل الشيء والأضداد الداخلية وبين الصراع في خارج الشيء والأضداد الخارجية والصراع بين الأضداد الخارجية ليس من التناقض بشيء. طبعا الماركسيون يأتون ويحاولون ويحاولون أن يطبقوا مبدأ التناقض الذي يقولون على كل مفردات الحياة ومن المفردات التي حاولوا أن يطبقوا مبدأ عدم التناقض عليها هي أجلى مفردة وأوضح مفردة وهي مفردة الحركة يقولون لولا ضرورة التناقض ولولا حتمية التناقض ولولا أن مبدأ عدم التناقض غير واقعي وغير صحيح لما أمكن أن تتحرك الأشياء لأن الأشياء إنما تتحرك بفعل أن الشيء وعدمه يجتمعان فإذا ما اجتمع أفرز شيئا ثالث وهكذا فإذا جو الحركة عندهم ولب الحركة عندهم هو عبارة عن اجتماع المتناقضات كما قلنا سابقا في بحث الحركة أنهم حاولوا أن يوضحوا أن التناقض هو في صميم الأشياء وفي عمق الأشياء وإنما تتحرك الأشياء لوجود هذا الصراع بين الأضداد في داخلها طبعا نحن إنما نلجأ إلى وحدة في هذا المجال من الوحدات التي أسسناها وأنشأناها لصحة مبدأ عدم التناقض وهي وحدة القوة والفعل ونقول أن الماركسية في هذا القانون قد خلطت بين القوة والفعل وأساء فهم القوة والفعل لأنه أنتم حينما تقولون بأن البيضة هي بيضة ودجاجة والبذرة هي بذرة ونفسه لم تفهموا القوة والفعل نقول هي بيضة بالفعل ولكنها قوة أو دجاجة بالقوة دجاجة بالقوة يعني في المستقبل لا أنها بيضة ودجاجة في آن واحد فينشأ الصراع فتتكون مثلا الدجاجة أو نفسه وبذر في آن واحد ينشأ الصراع وتتكون النبتة لا وإنما هي في حد ذاتها شيء واحد ذلك الشيء ينتظر أن يكون شيئا آخر وخروج الشيء من القوة إلى الفعل بشكل تدريجي هو ما عبرنا عنه بالحركة الحركة هي خروج للشيء وانتقال للشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل وإلا لو كانت القضايا كلها فعلية وكان النفي والإثبات موجودين معا في ذات الشيء وفي صميمه فلماذا يتحرك الشيء ولماذا ينتقل من موضعه ومن موقعه إلى موضع وموقع آخر فإذا هناك في الحقيقة شيء موجود وشيء ينتظر له أن يوجد فيتحرك الشيء باتجاه ذلك الشيء الذي ينتظر أن يصل إليه وبذلك تنشأ الحركة وتكون الحركة فإذا لا يصح أن تجعل الحركة دليلا على صحة مبدأ التناقض الذي تدعون والذي تقولون بأنه ضرورة من ضرورات الكون بل بالعكس الحركة هي دليل على أن عدم التناقض هو الذي يحكم الكون لأنه لو كانت المتناقضات مجتمعة كما ادعيتم فلما الحركة؟ وهذا السؤال اللي يصير يعني في وجهه إذا تقولون البيضة بيضة ودجاجة حسب ما تضربون بأمثلتكم أو هذه البذرة بذرة ونكتة
طب ليش بعد البذرة تصير نفسخ؟ إذا هي بذرة ونفسخ سمعت المتناقضات، بعد ليش تتحرك حتى تصير نفسخ؟ هي بذرة ونفسخ، فإذا هذا يعني أنها بذرة بالفعل وليست نفسة بالفعل، وإنما هي نفسة بالقوة وحركتها من الحالة التي تكون فيها بذرة. إيه الحالة التي تكون فيها نفسه؟ هو هذا الذي يسمى بالحركة. هذه مفردة من المفردات التي حاولت الماركسية أن تستدل بها على نفي مبدأ عدم التناقض، وهناك مفردات أخرى سوف نتعرض لها في مستقبل الدرس إن شاء الله تعالى لنطبق هذا المقدار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف فهمت الماركسية التناقض؟ كيف فهمت الماركسية التناقض؟ بعد أن درسنا مفهوم التناقض ومحتوى المبدأ الأساسي للمنطق العام مبدأ عدم التناقض، يجب أن نلقي ضوءا على فهم الماركسية لهذا المبدأ والمبررات التي استندت إليها في الرد عليه، أي على هذا المبدأ. وليس من الصعب أن يدرك الإنسان أن الماركسية لم تستطع أو لم تشأ، لاحظوا إما أنها لم تستطع واقعا وفعلا، وإما أنها لم تشأ، يعني هي لم تكن لتريد أن تفهم المبدأ، أو لم تشأ أن تعي هذا المبدأ بمفهومه الصحيح. وضعت التناقض والصراع بين النقائض والأضداد قاعدة لمنطقها الجديد، وملأت الدنيا ضيقة اكتشافها. ولأجل أن نتبين مدى الخطأ الذي وقعت فيه المنطقة وما يقوم عليه من مبادئ عامة للمنطق الميتافيزيقي، يجب أن نفرق بوضوح بين أمرين: أحدهما الصراع بين أضداد ونقائض خارجية، والآخر الصراع بين أضداد ونقائض مجتمعة في وحدة معينة. فالثاني يعني الصراع بين أضداد ونقائض مجتمعة في وحدة معينة وداخلية هو الذي يتنافى مع مبدأ عدم التناقض. وأما الأول وهو الصراع بين أضداد ونقائض بالخارج فلا علاقة له بالتناقض مطلقا. أصلا ما دخل بالتناقض هذا؟ لأنه لا يعني اجتماع النقيضين أو الضدين، بل مرده إلى وجود كل منهما بصورة مستقلة، يعني يد الخزاف موجودة بصورة مستقلة والطين موجود بصورة مستقلة، بعدين يؤثر أحدهما في الآخر. الماء وتيارات الماء موجودة بصورة مستقلة، والساحل موجود بصورة مستقلة، وبعدين أحدهما يؤثر في الآخر، بل مرده إلى وجود كل منهما بصورة مستقلة وقيام كفاح بينهما يؤدي إلى نتيجة معينة، إلى شكل الإناء أو شكل الساحل مثلا. فشكل الشاطئ مثلا نتج عن فعل متبادل بين أمواج الماء وتياراته التي تصطدم بالأرض فتقرض الضفة من ناحية، وصمود الأرض في وجه التيار ودفعها، أي ودفع الأرض لتلك الأمواج إلى درجة معينة من ناحية أخرى، فناحيتين هجوم التيار من جهة وصمود الأرض من جهة أخرى يستوون شكل الساحل. وشكل الإناء من الخزف نتج عن عملية قامت بين كتلة من الطين ويد الخزار. فإذا كانت المادية الديالكتيكية تعني هذا اللون من الصراع بين الأضداد الخارجية، هذا الصراع الخارجي، فهذا لا يتعارض مطلقا مع مبدأ عدم التناقض، ولا يدعو إلى الإيمان بالتناقض الذي قام الفكر البشري منذ نشأ على أرضه، لأن الأضداد لم تجتمع في وحدة، وإنما وجد كل منهما بوجود مستقل في مجاله الخاص، واشترك في عمل متبادل حصل به على نتيجة معينة. وأيضا فهو لا يبرر الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن سبب خارجي مهم، ليش تجأوا إلى مبدأ التناقض حتى يقولون أن الحركة الموجودة بالكون ما تحتاج إلى سبب أعمق، إلى حقيقة مطلقة، إلى سبب خارجي، لأن الحركة هي ناتجة من نفس الصراع. ثم هيك يقولون أما مثل هذا اللون من التناقض لا يستغنى عن سبب خارجي، وإنما يحتاج إلى شيء يحرك الموج، يحتاج إلى قوة تجعل صلابة المقاومة. وهذا فشكل الشاطئ أو شكل الإناء لم يتحدد ولم يوجد في تطور قائم على أساس التناقضات الداخلية اللي هي حد تعبيرهم يعني السبب الأعمق للحركة في الكون، أو وإنما حصل بعملية خارجية حققها ضدان مستقلان. وهذا النحو من الصراع بين الأضداد الخارجية وعملياتها المشتركة ليس من المستكشفات المادية أو الديالكتية، بل هو أمر واضح يقره كل منطق وكل فيلسوف، سواء كان ماديا أم كان إلهيا، منذ أبعد عطور الفلسفة المادية والإلهية وإلى اليوم. ولنأخذ مثلا على ذلك أرسطو، يعني المعلم الأول، أستاذ الفلسفة، أستاذ المنطق، إمام المدرسة الميتافيزيقية في فلسفة اليونان. وإنما نأخذه بالقصص لا لأنه فيلسوف إلهي فحسب، بل لأنه وضع قواعد المنطق العام اللي هم ينكروه ويسموه منطق حكمي، الذي يسميه الماركسيون بالمنطق الحكمي، ومبادئه وأسسه، يعني وواضع مبادئه وأسسه، يعني مبادئ المنطق وأسس المنطق. فهو يؤمن، من هو؟ يعني أرسطو. فأرسطو يؤمن بالصراع بين الأضداد الخارجية مع إقامته للمنطق على مبدأ عدم التناقض. فلو كان هذا الصراع يشكل حلقة من حلقات هذا المبدأ لما آمن به، وإنما إيمانه به نابع وناتج عن التفكيك بين الصراع بين الأضداد الخارجية والأضداد الداخلية. الثاني هو التناقض، والأول ليس التناقض. ولم يخطر على فكره أن شخصا سينبغ بعد مئات السنين فيعتبر هذا الصراع دليلا على سقوط هذا المبدأ الضروري، وفيما يلي شيء من نصوص أرسطو في شأن الصراع بين الأضداد الخارجية. وعلى جملة من القول أن شيئا مجانسا يمكن أن يقبل فعلا من قبل الشيء المجانس، شيء مجانس يقبل فعل آخر من مجانس آخر، خزف ويد، طين ويد. والسبب فيه أن جميع الأضداد هي في جنس واحد، وأن الأضداد تفعل بعضها في بعض، هذا مو من جنسين مختلفين نفي وإثبات حتى يمتنع التناقض، وإنما واحد يقبل من الثاني وتقبل بعضها من قبل البعض الآخر. فبحسب الصورة قد انضم شيء ما لكل جزء كيفما اتفق، ولكن لا بحسب المادة، ومع ذلك فإن الكل صار أعظم لأن شيئا جاء وانضم إليه، وهذا الشيء يسمى الغذاء ويسمى أيضا الضد. ضد، أنت تخلف الشيء على شيء معين، ماء على ماء، تراب على تراب، كان جزء صار كل، ولكن هذا الشيء لا يزيد من أن يتغير في النوع بعينه، كمثل ما يأتي الرطب ينضم إلى اليابس وبانضمامه إليه يتغير يصير يابس، هذا الرطب يصير يابس. احنا بنقول يتغير وتيجي حقيقة جديدة، وهي حقيقة أن اجتماع الرطب واليابس يؤديان إلى نشوء شيء يابس، هذا تناقض، هذا تجانس بين شيئين وخلط بين شيئين. وفي الواقع يمكن مع أن الشبيه ينمو بالشبيه، وبجهة أخرى أن يكون ذلك باللا شبيه، يعني يكون شيئا جديدا غير ذلك الشبيه والشبيه الآخر، يعني رطب ويابس يكون حالة جديدة يسميها هو اللا شبيه. وهكذا يتضح أن العمليات المشتركة للأضداد الخارجية ليست كشفا للديالكتيك، ولا نقضا للمنطق الميتافيزيقي، ولا شيئا جديدا في الميدان الفلسفي، وإنما هي حقيقة مقررة بكل وضوح في مختلف الفلسفات منذ بدء التاريخ الفلسفي، وليس فيها ما يحقق أغراض الماركسية الفلسفية التي تستهدف تحقيقها على ضوء الديالكتيك. فإذا هذه القضايا وهذا الحجم من الأمثلة ما ينفع الماركسية في أن تنفي هذا المبدأ الموجود في الذهن البشري. وأما إذا كانت الماركسية تعني بالتناقض مفهومه الحقيقي، يعني الصراع بين أضداد داخلية الذي يجعل للحركة رصيدا داخليا ويرفضه المبدأ الأساسي في منطقنا، فهذا ما لا يمكن لفكر سليم قبوله، ولا تملك الماركسية شاهدا عليه من الطبيعة وظواهر الوجود مطلقا. وكل ما تعرض لنا الماركسية من تناقضات الطبيعة المزعومة فهو لا يمكن إليه ديالكتيك بصلة. ولنعرض عدة من تلك الشواهد التي حاولت أن تبرهن بها على منطقها الديالكتيكي لنتبين مدى عجز الماركسية وفشلها في الاستدلال على منطقها الخاص. أولا تناقضات الحركة. قال هنري لوفافر، احنا راح نجي الى هذه المفردات اللي تبدي دورها هما، وناخذها مفردة مفردة ونحاول ان نستعرضها ونبين الزيف اللي هم حاولوا ان يصنعوه من اجل اثبات وجود التناقض في الطبيعة. اول شيء الحركة، حين لا يجري شيء، أي حين لا يتحرك شيء، فليس ثمة مناقضة. إذن التناقض دليله الحركة. إذا أكو حركة يعني أكو تناقض. ليش؟ لأن إذا أكو حركة يعني أكو صراع بين نفي وإثبات، يعني أكو تناقض. أما إذا كان شيء ساكن فهذا يعني أنه لا تناقض. وبما أن الكون في حركة دائبة، وبما أن الكون في حركة مستمرة، إذن هو في تناقض. حين لا يجري شيء فليس ثمة مناقضة. ومن ناحية مقابلة، حين لا يكون ثمة مناقضة لا يحدث شيء. إذا أماك تناقض يعني ما في حركة، لا يحدث شيء، ولا يوجد أي شيء، ولا يلاحظ ظهور أي نشاط، ولا يظهر شيء جديد. إذن يعني ظهور نشاط وظهور شيء جديد وملاحظة شيء كلها متوقفة على شنو؟ متوقفة على الحركة. والحركة متوقفة على شنو؟ متوقفة على التناقض. صار التناقض هو المبدأ الأساسي لكم. التناقض مو عدم التناقض، يعني نفي مبدأ عدم التناقض. وسواء كان الأمر يتعلق بحال من الركود أم التوازن المؤقت أم بلحظة من الازدهار، فإن الكائن أو الشيء غير المتناقض في ذاته يكون في مرحلة ساكنة مؤقتة. إذا مو متناقض يعني هو ساكن مؤقتا، إلى أن ينشأ التناقض تنشأ الحركة. وقال ماوسي تونغ: القضية عمومية التناقض وشموليته لكل مفردات الكون. القضية عمومية التناقض أو الوجود المطلق للتناقض معنى مزدوج. الأول هو أن التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء، والثاني هو أنه في عملية تطور كل شيء تقوم حركة أضداد من البداية حتى النهاية. يعني يقول مبدأ التناقض يعتمد على محورين: المحور الأول أن التناقض موجود في صميم كل شيء، المحور الثاني أن هذا التناقض يولد حركة من البداية إلى النهاية. هذه الحركة هي التي تسبق على الكون هذا النحو من التجديد والتطور والنمو. يقول أنجلس أن الحركة نفسها تناقض، وهذا دليل على أن الحركة هي دليل على التناقض. احنا جاوبنا نقول الحركة دليل على عدم التناقض مو على التناقض، لأنه ليش يتحرك الشيء؟ لإدراك شيء هو غير حاصل له. فإذا أكو صفة موجودة صفة معدومة، بعدين يدرك هذه الصفة المعدومة، فتزول تلك الصفة وتبدأ صفة جديدة. لازم نزول ذيك الصفة وإلا ما تبقى يعني مستوضة بالنسبة. وهذه النصوص توضح أن المالكية تؤمن بوجود تعارض بين قانون التطور والتكامل وقانون عدم التناقض، وتعتقد أن التطور والتكامل لا يتحقق إلا على أساس تناقض مستمر. وما دام التطور أو الحركة محققين في دنيا الطبيعة، فيجب طرح فكرة عدم التناقض والأخذ بالديالكتيك ليفسر لنا الحركة بمختلف أشكالها وألوانها. وقد المعنى سابقا في حيث التطور إلى أن التطور والتكامل لا يتنافى أطلقا مع بداية عدم التناقض، وأن الفكرة القائلة بوجود التنافي بينهما تقوم على أساس الخلط بين القوة والفعل، اللي اشترطنا أن تكون القوة والفعل أحد وحدات عدم التناقض. فالحركة هي في كل درجة إثبات بالفعل ونفي بالقوة. فالكائن الحي حينما تتطور جسومته في البيض حتى تصبح فرقا ويصبح الفرق دجاجة، لا يعني هذا التطور أن البيضة لم تكن في دورها الأول بيضة بالفعل، بل هي بيضة الواقع ودجاجة بالقوة. يعني تأتي الكون هذا كله بآفاق الممتدة العريضة وبتطور وعلم والتكنولوجيا الموجودة به، تقيموه على أساس بيضة ودجاجة ومتحلقة بيضة ودجاجة. يعني هاي المهزة بيضة، يعني هم غيروا سياسة الكون واقتصاد الكون وعالم الكون على مثل هذه الأمثلة: دجاجة وبيضة وبذرة ونسر وكذا، وغيروا المعالم الحقيقية في كل الوجود. أي يمكن أن تصبح دجاجة؟ فقد اجتمع في صميم البيضة إمكان الدجاجة وصفة البيضة، لا صفة البيضة وصفة الدجاجة معين. هذا خلط، خلط بين القوة والفعل. أكو صفة وأكو إمكان. الصفة هي بيضة، صحيح صفة بيضة، بس شنو بعد هي وياها؟ إمكان أن تكون دجاجة. والإمكان هو شيء حقيقي موجود، وإنما هو عبارة عن الماهية، والماهية من حيث هي ليست إلا هي، هكذا يعبر الفلاسفة. يعني هي مستوية بالنسبة إلى الوجود والعدم مثلا.
بل قد عرفنا أكثر من ذلك، عرفنا أن الحركة التطورية لا يمكن فهمها إلا على ضوء مبدأ عدم التناقض، فإن المتناقضات لو كان من يتم حقا في ضمن شيء لما حصل التغير، ولما تبدل الشيء من حالة إلى حالة، ولما وجد بالتالي تغير التطور، لأنه لما يتحرك الشيء والحال أن المتناقضات قد اجتمعت فيه وأنها قد استوفت حقها في ضمنه وفي ذاته وجوده. وإذا كانت الماركسية تريد تدلنا على تناقض عملية الحركة نافع عن مبدأ عدم التناقض حقا، يقدم مثال التطور يوجد فيه حركة وجد، هذا أريده، يعني الحركة فعلية موجودة وعدم حركة. إذا أقول كذا نحن نؤمن بمبدأ التناقض كما تؤمن، أما إذا لم تستطيعوا أن تستعينوا بمثال على هذه العملية وعلى هذه الحالة فلما تلجؤون إلى هذه الأمثلة التي تبين الخلط فيها وارحم بين القوة الفعيل؟ أي يصح فيه النفي والإثبات على التطور معاً، فهل يجوز في مفهومها بعد أن أسقطت مبدأ عدم التناقض أن يتطور الشيء ولا يتطور في وقت معين؟ إذا جاز هذا من معنى التناقض، فإن كان هذا جائزاً فتدلنا على شاهد الطبيعة الأولى، وإن لم يجوز فإنك لا يجوز إلا اعتراف بمبدأ عدم التناقض وقواعد المنطق المثالية. بالنسبة إلى قواعد المنطق المثالية، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.